السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك في هذه الدورة العلمية لمذاكرة في رسالة الشيخ محمد عبد الوهاب مسائل الجاهلية. نعم. الحمد لله، قوله مسائل الجاهلية، اشتهر هذا الكتاب لهذا العنوان مسائل الجاهلية، والمسائل جمع ايش؟ جمع مسألة، والجاهلية وصف، لحال ما قبل الإسلام من أقوال أو أفعال أو عقائد أتى الإسلام بردها، وصف لحال ما قبل الإسلام من أقوال أو أفعال أو عقائد أتى الإسلام بردها. وقبل أن نبدأ في الكتاب نقدم ببعض المقدمات فيما يتعلق في مثل هذه الأمور. قلنا المسائل جمع إيش؟ جمع مسألة، يعني سيتكلم عن أكثر من ماذا؟ أكثر من مسألة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشرك زمانه، الجاهلية من الجهل، والجهل ضد ايش؟ ضد العلم. والجهل هنا والجاهلية المعني بها بما يتعلق بماذا؟ بالشريعة، بالدين، بما أتت به الرسل. فهي جاهلية لأنها لم تكن على ما عليه الوحي، فلا أهل الكتاب بقوا على ما هو عليه الكتاب، ولا أتباع إبراهيم وإسماعيل بقوا على ما هم عليه، بل هي فترة من الرسل، فهي جاهلية جهلاء. هناك أقوال، هناك أعمال، هناك أمور لم يأتي الإسلام بردها، بل بقي على إقرارها فهي من أمور الجاهلية التي لم ينكرها الإسلام. إذن هل كل الجاهلية مذمومة؟ أي كل ما كان قبل الإسلام كله جملة وتفصيلا مذموم؟ هناك الكرم، هناك الضيافة، هناك الشجاعة، هناك الصدقة، هناك الصلة، هناك بعض الصفات كانت موجودة. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن هنا التميز من حيث الناحية الشرعية. إذن الجهل هنا بمادة الشريعة الكتاب والسنة، لأن من أراد غيرها فقد وافق الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ فهذا ذم لمن؟ لحكم الجاهلية. إذن هناك في وصف الجاهلية ما يتعلق بالعقائد، وهناك ما يتعلق في العبادات، وهناك ما يتعلق في الأقوال، وهناك ما يتعلق في الأفعال، وهناك ما يتعلق في الهيئات، وهناك ما يتعلق بالصفات، سواء في الممارسات أو الملبوسات أو غير ذلك. إذن أمور الجاهلية هل هي متعلق واحد أو عدة أمور؟ عدة أمور. ضربنا في ذلك المثال الأول فيما يتعلق في ماذا؟ في العقائد، فذكرنا أفحكم الجاهلية يبغون، فهذا وصف للتحاكم. أيضا فيما يتعلق في الأقوال، من يحضره في ذلك شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم أحد الصحابة تجاه صحابي آخر فوصفه من جهة لون أمة، ماذا قال له؟ قال يا ابن السوداء. قالها النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. أي لا يزال هناك متعلق من أمور الجاهلية. هل زال منه أو لم يزل؟ زال منه، وذلك بأنه مارس فعل يناقض ما صدر منه، فألصق صدغه بالأرض فقال والله لا أرفع حتى يضع قدمه على عنقي تأديبا لنفسه وتكريما لمن أخطأ في حقه في العبارة. إذن ربما يقع من الإنسان لفظ من موروث الجاهلية. أيضا فيما يتعلق في العبادات، ما ماذا كانوا يفعلون في الطواف؟ كانوا يمارسون أمور الجاهلية، لأن أهل مكة يسمون الحمص، وأن لباسهم لباس طاهر. وأما من يأتي من الآفاق فهؤلاء مارسوا في تلك الثياب المعاصي، فلا بد أن يشتروا ثياب جديدة أو يستعيروا، ومن لا فليس له إلا أن يطوف بالبيت عريان، إلى درجة أن النساء كن يطوفن بالبيت عواري، ولربما طافت المرأة عارية ووضعت يديها على فرجها وقالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. أي لا تنظروا إلي. إذن عندهم ممارسات وعبادات ولكنها جاهلية. وهناك أيضا هيئات وصفات، ولذلك كان النهي متوجه إلى النساء بأن لا يتشبهن بصفات نساء الجاهلية، فقال تعالى: ولا تبرجن، تبرج الجاهلية ماذا؟ الأولى، لما فيها من السفور ولما فيها من التعري ولما فيها من الاختلاط والأمور المحرمة. إذا ناقشنا عقائد وعبادات وأقوال وأفعال وهيئات، وأيضا كذلك صفات، فكانوا يعقدون اللحى ويعلقون التمائم ويمارسون بعض الأمور التي تظهر على هيئاتهم، ولذلك أمرنا بعدم مشابهة الكفار، ومن تشبه بقوم حشر معهم. المتأمل في هذه المسائل يعلم أنها أصول للمفارقة والتمايز، فهذه المسائل الجاهلية التي خالف فيها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ أهل الجاهلية. إذن لا بد من المخالفة، لا بد من المخالفة لهم ليكون التمايز، فأمر مخالفتهم في اللباس، وأمر مخالفتهم في الهيئة، حتى اللحى، حتى الشوارب، حتى لبس الأحذية والصلاة بها، في كثير من الأمور المتعلقة بالشؤون الدينية والمظاهر الشرعية والنواحي العقائدية التعبدية. وأما النواحي العادية أو الممارسات العادية فهم وهم سواء، فكان كفار قريش يلبسون الرداء والإزار، فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم لباسه، ولكن منهيون عن مشابهة الكفار في لباسهم التعبدي. وأما الأمور العادية فليست هي من الأمور التي يكون فيها الفعل نوع ايش؟ تشبه. فالتشبه في النواحي المتعلقة بالنواحي الدينية خاصة عندهم. ايضا الانتماءات الجاهلية حذرنا منها من العصبيات والافتخار بها والاعتزاء بها والانتماء إليها. ولذلك لما قال الصحابي يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ علما بأنهم انتموا إلى مسميات شرعية، ولكن كانت على وجه التكتل الحزبي لا على وجه الانتماء الشرعي. فلما كانت على وجه العنصرية كانت مذمومة، ولما كانت على وجه الوصف فهي ممدوحة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. لعل بهذه المقدمة يصبح هناك تصور فيما نحن مقدمون عليه من هذه المسائل التي نستعرضها. وسأسأل عن هذه المقدمة يوم غد إن شاء الله فيما يتعلق بهذه الأمور، سواء من حيث التعريف أو هذه المقدمات الثمان أو السبع في أمور الجاهلية وعلى أي وجه. ولعل بما ذكرنا اتضح معنى تعريف الجاهلية. هذا الكتاب مختصر لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، كما ذكر ذلك الألوسي. فقال في خاتمة كتابه وفي آخره: واعلم أن هذه رؤوس مسائل تجدها مبسوطة في كتاب الاقتضاء لشيخ الإسلام، أو عبارة نحو هذه العبارة. ولست أدري هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعلها على شكل نقاط وهو يريد إيضاح ذلك ثم شرحه، أو هو من باب اختصار ذلك الكتاب. فتميزت كتابات الشيخ بالاختصار، فهو ليس صاحب إطالة في التأليف، لأن غالب كتبه للنصح. وفرق بين من يكتب ليدعو إلى الله ومن يكتب ويؤلف ليقتات بالكتابة، فرق بين من يؤلف للتفنن والتصنيف، وفرق بين من يكتب للبيان والإرشاد والدعوة والتوضيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فغالب كتابات الشيخ يظهر عليها البساطة والسهولة والوضوح، فهي بسيطة فالكل يفهمها، وسهلة ليست بحاجة إلى تكلف، وواضحة لا تقول ماذا يقصد وماذا يريد. وهذا من توفيق الله له، ولذلك كتابات الشيخ مفيدة للجميع، حتى المخالفين له شهدوا له بذلك أن كتاباته سهلة. ولا أريد أن أزكيه وأقول أنك تشعر من خلال قراءتك لكتاباته صدقه، ولكن انتشارها في الناس واعتناء أهل العلم وطلاب العلم بذلك لعله والله أعلم دليل على ذلك. إذن فلنحذر الجاهلية، فهي مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من الجاهلية أفعال النصارى، أفعال اليهود، أفعال المشركين والمخالفين. إذن أديان محرفة أو مخترعة مبتدعة، ربما تتجدد بعض الممارسات العصرية لبعض الأفعال الكفرية، وأضرب على ذلك بعض الأمثلة التي يتشبه فيها هؤلاء بالجاهلية، كما فعلوا في الموالد، تشبهوا بعيد المسيح أو تشبهوا بعيد الحب أو تشبهوا النساء بالنساء الكافرات، بل حتى أصبح الآن في بعض اللباس أو في الشعر وهكذا، وهي في الحقيقة تدخل في التشبه، لأن مخالفة الجاهلية أي ألا تماثلهم في اعتقاد أو عبادة أو أقوال أو أفعال أو هيئات وصفات. المسلم يتميز بصفات مستقلة تخالف الكافرين، فإذا ترى المسلم هو واضح هذا مسلم، ولا يختلط عليك شكله بشكل الكافر. ولذلك اعتنى بهذه النواحي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الشارب، ويقول ليس منا من لم يأخذ من شارب، ولا وأعف اللحى خالف المشركين خالف اليهود. إذن هذا كله لعدم مشابهتهم في إيش؟ في الهيئات والذوات والصفات. فنحن نمتثل ذلك ديانة، فكيف الآن من يريدون أن يمزجوا الناس سواء بأن لا يكون فروق في الديانات، كلكم سواء؟ هذا باطل ومن الدليل عاطل ولا يمكن بحال، لأن من سمات أهل الإيمان الوضوح، أيضا قبل أن نبدأ وصف الجاهلية لا يمكن إطلاقه على الناس بالكلية، وهناك كتابات سيئة هي في الحقيقة تتضمن تكفير المجتمعات ككتاب جاهلية القرن العشرين. فهذا جعل الناس في جاهلية زمان ومكان، فلم تبقى راية ولا نظام، لأن مفهوم الجاهلية الشرعي هو ما ذكرت لكم، ومفهوم الجاهلية عند جماعة التبليغ هو الذي لا يخرج معهم. لذلك يقولون فتح الله هذه البلاد، لأن يرون دعوتهم فتح ولو كانت في المسلمين، لأنهم يرونهم على ماذا؟ هم يكفرون في الباطن. فلذلك الذي معهم يخرج يقولون الحمد لله من الله عليه فهداه، هذا فتح حصل في هذه الأماكن، فأول ما فتحت الدعوة حصل كذا. طيب وقبل وش هو، مسلم ولا كافر؟ فهم في الحقيقة نظرتهم لمفهوم الجاهلية ومن لم يكن معهم. في المقابل الأخوان المسلمين يرون الجاهلية جانب الكفر في الحاكم، ولذلك لا بأس عندهم بالتوسل والاستعانة ووجود هذه الضلالات، لا ينعون لها، كلامهم في جهة الحكومات والحكم والسياسة، ولذلك يرون جاهلية القرن العشرين. وأعجب لبعض الشراح الجاهلية لما أنكر هذا الكتاب، ما أنكره من حيث ما فيه، إنما قال لو قال جاهلية القرن الرابع عشر لكان أفضل بالهجري. وهذا ليس هو محل الخلاف فقط في هذا الكتاب، لأن وصف الناس بالجاهلية تكفيرا لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، أي هم أهل السنة على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعليك بما عليه السلف الصالح. ربما يكون في الشخص صفة من صفات الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أربع، أربع في أمتي من أمور الجاهلية، ثم ذكر الاستسقاء بالأنواء والنياحة إلى آخر الحديث، أنها تبقى. وفرق بين وجود صفة جاهلية وبين وصف المجتمع كله بإيش؟ بالجاهلية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي إنك امرئ فيك جاهلية، أي فيك صفة من صفات الجاهلية. نبدأ على بركة الله. نعم. إذن لا غنى، هذه أمور لا يسع للإنسان يجهلها. لماذا؟ لأنها من أمور الفرقان، من الكواشف الجلية التي ينبغي أن تكون مرعية عند كل مسلم ومسلمة، خاصة عندما تكون منتشرة في زمانه وفي عصره، فيتميز بها. وهنا ذكر طوائف أهل الكتابين اليهود والنصارى والأميين، والمعني بهم قريش، فكانوا يتبعون دين إبراهيم وما عليه إسماعيل، حتى غير ذلك عمرو بن لحي. نعم. إذا ما تعرف الشيء ما تعرف ضده، لعمر بن الخطاب كلمة جميلة تبين لماذا نحن نقرأ مسائل الجاهلية. من يعرفها وله قنينة هذا العطر؟ من يعرف عبارة قالها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟ قال عبارة جميلة توضح هذا الأمر. عندك ها؟ لا تردد أنت، جوابك خلك واثق من نفسه. ممكن على قولتكم هذا السودان تقيف، عطنا صوتك ما نسمع ايش تقول. ها اني اخشى، هاي انت اتيت بالجواب والذي بعدك سيتذكر. تفضل. ها من تحضر العبارة كاملة؟ اني اخشى ان ينشأ الإسلام من لا يعرف الجاهلية. تفضل. من لا يعرف الجاهلية. وللشيخ محمد أمان الجامي شيخنا رحمة الله عليه وقدس الله روحه وغفر الله ذنبه وأعلى الله درجته محاضرة كاملة في شرح هذا الأثر. هذا شيخ مشايخنا، عالم جليل نفع الله به، درس في الحرم النبوي 30 سنة، أكثر من 30 سنة، وتخرجت على يديه أجيال في الجامعة الإسلامية. ولما اشتدت الفتن شرقت به حلوق وعميت به أعين وانصمت به آذان، فعراهم وفضحهم وكشفهم. ومع ذلك مات كما يموت الناس، ولا يزال كثير من يطعن فيه. وما هذا والله أعلم إلا خير تتابع له بعد موته، من حسنات تأتي من كثرة ما وقع فيه أهل البدع الذين ديدنهم التكفير. فلذلك عندما ينشأ من لم يعرف الجاهلية ما يعرف حقيقة الإسلام، وهذا يلاحظ أحيانا في من يدخل الإسلام بالشهادة ممن هو مسلم بالولادة. الذي يدخل الإسلام بالشهادة فيسلم ونهمته وهمته في معرفة الأحكام الإسلامية والدين الصحيح، بخلاف من هو مسلم بالولادة. لأن الأول عرف الجاهلية فأدرك نعمة الإسلام، وأما من في الإسلام ويعيش في الإسلام يغره من يظهر الإسلام ويخفي البدع والباطل، فتضره الشبهات فينحرف مع من ينحرف. ولذلك نحن نتذاكر مسائل الجاهلية لنحذرها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذا ما يعرف مسائل وأمور الجاهلية كيف يصبح عنده فرقان؟ ولذلك إذا عرف الحق عرف أهله لأن الذي يطرح بخلاف الحق هو ليس من أهل الحق. نعم، ربما في هذا المجلس لا نستعرض إلا مسألة أو مسألتين، ولكن ليست هذه طريقتي في التعليق على هذا الكتاب، ولكنها مقدمة تأصيلية في مسائل الجاهلية، وما سيأتي بعدها يصبح ما أشرنا إليه في هذا المجلس كافي في ذلك. انتبهتم؟ لأن الشيخ يسرد مسائل بعضها يدخل في بعض، وربما بعض المسائل نستعرضها قراءة، ولكن أصبحت أصول المسائل الآن بالنسبة لكم إن شاء الله واضحة. واضح هذا؟ ابدأ. يعني هنا أمرين، أمر باطني وأمر ظاهري، يعني أن يوافقهم باطنا وظاهرا. أشدها خطر إيمان القلب، يعني يعتقد ما يعتقدون، وكذلك استحسان ما هم عليه، يوافقهم في ماذا؟ في ظاهر ما هم عليه، فهنا تمت خسارته. وهذا الذي يجعل المصلحين يهتمون في ناحيتين، ناحية التصفية وناحية التربية. تصفية المصادر، وأن يتربى الناس على أمر صحيح. ومن أجمل من تكلم من المعاصرين في هذه المسائل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فأفاض فيها وألف فيها ونقى قدر وسعه وطاقته، وأنتج ما لم تنتجه الجامعات. ولا تعجبون، فليس هذا غلو فيه، فأظن والله أعلم لو أن ناتج الجامعات أزيل من المكتبات لن تتأثر كما لو أزلنا من المكتبات إنتاج هذا الرجل العلمي. فلو أزيل من المكتبات إنتاجه العلمي لأصاب المكتبات نقص وخلل ربما يفوق ما أخرجته الجامعات من رسائل ودراسة. فهذا رجل بأمة ومع ذلك يتهم في عقيدته، سبحان الله، هذا بهتان عظيم. نعم.
قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
هنا استحكمت الخسارة للأمر لما وقعوا فيه من الباطل وآمنوا به ووافقوا أولئك. نعم. بدأ المؤلف الآن الشيخ محمد الله يغفر له بذكر المسائل، وانظروا بماذا يهتم أهل العلم. أول ما يبدأون في التحذير أو الدعوة يبدأون بالأمور العظام، فيدعون إلى أعظم ما أمر الله به من حيث التقديم وهو التوحيد، ويحذرون من أعظم ما نهى الله عنه وهو إيش؟ الشرك. فهنا من مخالفة الجاهلية بدأ بأعظم أمر. نعم.
وما
والآن هؤلاء الذين عبدوا الصالحين جعلوهم على شكل أصنام يغوث ويعوق ونسرا، ولات ومنات وعزى، واللي عبدوا الصالحين الآن من المسلمين جعلوهم على شكل أوثان. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ولا لا؟ مربكم هذا الحديث؟ إذن ممكن يكون القبر إيش؟ وثن. كيف وقد بلغت القبب والقبور في العالم الإسلامي أكثر من 20,000 قبة، وفي بعضها بلغت النذور إلى 600 مليون. تأتي الناس تدفع وتستغيث بالصالحين. فأعظم فتنة فتنة الغلو في الصالحين، حب الصالحين. فأولئك أرادوهم شفعاء ويتقربون بهم إلى الله، واللي اليوم يشبون أرادوهم شفعاء ويتقربون بهم إلى الله. إذن وقعوا فيما وقعت فيه الجاهلية ولا ما وقعوا؟ إذن هم وهم سواء، وإن قالوا لا إله إلا الله فما عرفوا، ما عرفوا معناها ولم يقوموا بمقتضاها. الكلام معه اعتقاد وعمل. لو أتيت لكلام بشخص صيني وقلت له قل لا إله، قال لا إله إلا الله إلا الله، محمد محمد رسول الله رسول الله، ما شاء الله، أسلم الصيني، هل هذا أسلم؟ وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هل قالها اعتقاد وعمل وما يلزم منها؟ تبهتم؟ لماذا أبو جهل ما قالها؟ لأنه يعرف معناها. قال كلمة يا قوم، قال قل عشر، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال تبا لك سائر اليوم، فقال الله له تبت يدا أبي لهب وتب. إن يعرف معناها. أبو طالب عبد من النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت ينازع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قلها، لم يقلها، يعني يعرف معناها. ويأتي أناس يقولون لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، لأنه ما عرف التوحيد وما عرف الشرك. ولو قلت له ما حكم الشرك لقال أعوذ بالله في جهنم. ما حكم التوحيد؟ واجب، ما جزاءه؟ في الجنة. لربما تجده يذبح البقرة لغير الله وهو يذبح، تقول ما حكم الشرك؟ يقول لك حرام، في النار. ماذا يفعل؟ إذا لابد للدعوة إلى التوحيد من دعوة تفصيلية، ولابد للتحذير من الشرك من تحذير تفصيلي. هذه الدعوة. ولا كثير الرافضي الآن يقول لابد من توحيد الله وعدم الإشراك به، المشركين في جهنم. هل يعرف معنى التوحيد والشرك؟ الصوفي يمارس الطواف والعبادة والاستغاثة والنذور والدعاء والتوسل وكل شيء، تسأل عن التوحيد حرام واجب، الشرك حرام. أمر آخر وهو السنة والبدعة. تسأل بعض الناس ما حكم السنة؟ يقول يجب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والبدع، أعوذ بالله، البدع حرام، ما تجوز البدع، البدع ضلالة. لكن تأتي وهو في المولد، ماذا تفعل؟ هذا من تقدير الصالحين. تأتي وهو في الحضرة، تأتي وهو يمارس البدع، هل عرف السنة؟ هل عرف البدعة؟ لا بد للدعوة إلى السنة دعوة تفصيلية، ولا بد للتحذير من البدع تحذير تفصيلي. ليعرف الإنسان السنة من البدعة، الطاعات والمعاصي والمنكرات. بعض الطاعات لا تمارس، يجهلها بعض الناس وأحكامها، بل بعض كبائر الذنوب يقع فيها بعض الناس. تسأله ما حكم اللعن؟ يقول أعوذ بالله، اللعنة أعوذ بالله. ويقابل صاحبه، وينك الله يلعنك ما شفتك. هل عرف معنى الكبيرة؟ إذا لابد للدعوة إلى الطاعات دعوة تفصيلية، ولابد للتحذير من المنكرات تحذير تفصيلي. إذن لا يصلح الإجمالات. الداعية إلى الله لابد أن يدعو بالتفصيل، ببيان التوحيد والتحذير من ضده. ربما تجد عالم بالقراءات، حافظ القرآن، ضابط لرسمه، جاهل بمعانيه، يطوف حول قبر الحسين، بل ربما الناس حوله يطوفون، فإذا قام التفت قال يا حسين. ومع ذلك ذا عناية بكتاب الله والقرآن. هل عرف الجاهلية؟ هل عرف الشرك؟ ولو سألت عن الشرك لقال حرام. إذن هذا كله من تعظيم وتقدير الصالحين. هل حب آل البيت يوصلنا أن ندعوهم من دون الله؟ والله إنا لنحب آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن لا يجعلنا نحبهم مع الله، إنما نحبهم في الله. الحسين بن علي قبره في العراق، الحسين بن علي قبره في الشام، الحسين بن علي قبره في مصر. كم هو الحسين؟ أجيبوا يا معشر العقلاء، كم الحسين؟ ثلاثة؟ والكل يقول هذا قبر الحسين. يا حسين، يا أبا عبد الله، افعل بي، اترك. والله لو كان ينفع نفسه لما قتل. وهكذا غلو في الصالحين. إذن نحن بحاجة إلى الدعوة، الدعوة التامة التفصيلية. وأما الإجمالات فلا يكفي. بعض الناس يقول فلان سمعته مرة يقول احذروا الشرك، احذروا البدع. أي بدع؟ أي شرك؟ وهو واقع إلى أنفه في الشرك والبدع. لابد من الدعوة الصحيحة تفصيلية إلى التوحيد وأحكامه والعبادات والسنن والطاعات، وبيان الشركيات والبدعيات والمنكرات. ولذلك ألف أهل العلم كتب في بيان الشركيات وأنواعها، وبيان البدع وأنواعها، دعوة تفصيلية. كل شيء حرص السلف، يقول حتى لو لا أنت حك رأسك إلا بإيش؟ إلا بدليل. حرص منهم على أن لا يفعل الشيء إلا بحجة بدليل. نعم. هذا اللي دعاهم إليه دعوة كل الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل، دعوة تفصيلية. لاحظ، لا إله إلا الله، اعبدوا الله فيها معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت فيها معنى لا إله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. صعبة ولا واضحة؟ اعبدوا الله فيها معنى إلا الله ولا تشركوا به شيئا، فيها معنى لا إله. وبالتأمل في القرآن كلها قائمة على لا إله إلا الله، كلها على النفي والإثبات، نفي المعبودات وإثبات أن العبادة الحقة لله وحده لا شريك له. نعم. قال وأن هذا تحرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا لما تقول له ايش حكم الشرك يقول لك حرام، قل له ما هو الشرك الذي حرمه الله، اسأله ما هو الشرك اللي حرمه الله، هل سيجيب؟ لو قلت له ما حكم الزنا، قال الزنا حرام. ما هو الزنا؟ هو اتيان امرأة في فرجها تحرم عليك، ليس من نكاح ولا مولاه، إنما اعتداء على عرض محرم لا يحل لك. عرفنا معنى حكم إيش؟ حكم الزنا. خمر هو شرب المادة المسكرة معروفة. الشرك ما يعرف معناه. البدعة يعرف لفظها لكن ما يعرف أمثلة عليها في واقعه، يمارس البدع في دعوته، يمارس البدع في عباداته، يمارس البدع في تصرفاته، وهو ما يعرف البدعة. لو سألت سؤال عام ايش حكم البدع، البدع ما تجوز، كل بدعة ضلالة. يا طلبة العلم انتبهوا لهذه الأمور، فهي مهمة لطالب العلم، فإذا أدركها في بداياته تميزت وانجلت له كثير من الأمور، سواء من بعض المتكلمين أو من بعض الكتاب أو من بعض المتحدثين أو في التسجيلات أو في المحاضرات أو الندوات أو الخطب، أدرك كثير من الأشياء. فهناك أشياء تحرم وهي ليست بحرام، وهناك أشياء يقال بدعة هي ليست بدعة، وهناك أشياء جعلوها كفر هي ليست كفر، وهناك أشياء كفر ما تكلموا فيها بل يمارسونها، وهناك بدع ما حذروا منها بل وقعوا فيها، وهناك معاصي ومنكرات يخوضونها ومن تبعوا لها ما عرفوا، ضل بنفسه وأضل لغيره. نعم. معنى حتى لا يكون فتنة، أي شرك وكفر، ويكون الدين أي خالص توحيد لله تبارك وتعالى. هذه أعظم مسألة، انظروا للعالم الإسلامي، وهنا لفتة، كم يصيبنا من أسى وحزن وألم عندما نسمع أن أخا لنا من المسلمين قد قتل في بعض البلاد التي تسلط عليها اليهود أو النصارى، سواء في فلسطين أو في غيرها، كم يصيبنا من الكمد والحزن، نسأل الله يتقبلهم عنده من مات على التوحيد والسنة، يحزننا والله، لكن ألا نحزن أن كثير في العالم الإسلامي يموتون على الشرك من عبادة غير الله، كثير في العالم الإسلامي يموتون على الشرك وهم يعبدون غير الله، تعلقت قلوبهم بهذه القبور وهذه المعبودات فيدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويلجؤون لغير الله ويموتون على غير دعوة الرسل الصحيحة. كم تعقد مؤتمرات وملتقيات من أجل تلك الأمور، وكم عقد من مرة لتصفية الأمة الإسلامية من الشرك، مؤتمر ملتقى لتصفية الأمة الإسلامية. كم أرادوا اجتمعوا لتوحيد الأهلة، نريد أن يجتمعوا على توحيد رب العالمين، ولا الأهلة لن تتحد لأنها مطالع جعلها الله في أوقاتها وأزمنتها، لن تطلع في وقت واحد. أهلة تطلع على بلاد غير البلاد الثانية، لا يمكن. لكن ألا يجتمعون على التوحيد، توحيد رب العالمين؟ هذا الذي ينبغي أنه يهتم به. وأعظم مسألة هي أكثر مسألة انتشار في العالم الإسلامي، وهي أقل ما تكون عند الجماعات الإسلامية من حيث الأولوية والاهتمام. وإن قالوها عبارات كما تقولها التبليغ، أولا الصفة الأولى شهادة لا إله إلا الله، إخراج اليقين الفاسد من الشاشة، طرحوا بمعناها على غير ملفوظها فذهبوا على ما عليه أهل الوحدة وغيره من المعاني الصوفية المحرمة، والأخوان جعلوها في الحكم والتحاكم وخرجوا من مفهوم العبادة. إذن العالم الإسلامي بحاجة إلى دعوة الرسل الصحيحة، وأي دعوة لا تهتم بالتوحيد هي على غير منهاج النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن، فماذا قال له؟ أول ما تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وأهل اليمن وشهم؟ ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب. تعرفون الوحي، حرفوا وبدلوا. وأعظم مسألة هي أكثر مسألة الآن في العالم الإسلامي انتشار، وهي أقل مسألة تقيم لها الدعوات أهمية، إلا ما كانوا على الدعوة السلفية قد تقطعت قلوبهم لدعوة الناس إلى التوحيد حرصا وإشفاقا إلى أن ينقذ الله هؤلاء من الشرك. وكم جهات تعتني بالطعام واللباس والدواء، طعام يوم ثم يخرجه، دواء يوم يتشافى بعدين يعود المرض، لباس يلبس يبلى، عقيدة صحيحة يموت على عقيدة صحيحة. لا بد من العناية بتصحيح العقيدة مع الإغاثة للملهوف والإعطاء للمعدوم وإعانة هذا لا بأس. لكن كم نرى في بعض الجمعيات ما ينشرون من الصور إغاثة هؤلاء، ووالله أحدهم على صدره 5 تمائم. أنا شفت مرة صور من بعض الجهات مثل الندوة أو الهيئة أو غيرها، وطلع بعض المحتاجين على صدره 5-6 تمائم شرك، ومعه قصة خبز، يعني أطعمناه، أطعمته خبزه ويموت على الشرك. نعم.
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
هذا فيما يتعلق بهذه الثلاث مسائل، أورد فيها أدلة تفصيلية، ثم ختم بالحديث الذي اشتمل على هذه الثلاث مسائل. والحديث يشتمل عليها، من يفصل شمولية الحديث على هذه الثلاث؟ حديث أبو هريرة إن الله يرضى لكم ثلاث. نعم، هذه المسألة الثانية. وأن تناصحوا من ولاه، من ولاه الله أمركم. أنهم متفرقون في دينهم، يعني فرق بين التفرق في الدنيا والتفرق في الدين. التفرق في الدنيا بخلاف التفرق في الدين. في الدنيا الناس تختلف في مآكلها، في مشاربها، في مساكنها، ولكن المنهي عنه هنا على وجه خاص هو التفرق في الدين. والتفرق والاختلاف في الدين منه ما يتعلق في العقائد، وهذا لا يجوز لأن العقيدة واحدة، ومنه ما يتعلق في الأحكام الشرعية الفرائض، وهذا لا يجوز لأنها العبادات توقيفية. وهناك ما يكون من الخلاف في فهم النصوص، فهذا فيه خلاف قوي وخلاف ضعيف. الخلاف القوي عندما لا تتضح الدلالة في منطوقها، فيكون في المفهوم اختلاف ولكل وجهة نظر، فهذا يجتهد الإنسان وسعه. وربما يكون لا، الأدلة فيه واضحة، ومن جعل المفهوم بخلاف المنطوق قد أغرب أحيانا وابتعد، فهذا يقال له بل الصواب كذا وكذا وينبه. إذا ليس كل خلاف هو داخل في هذا المعنى، إنما المعنى المنهي عنه هنا هو الخلاف الذي يترتب على أمور اعتقادية. أما أهل السنة قد يختلفون ولكن لا يفترقون، قد يختلفون في بعض المسائل من حيث الاجتهاد في فهم النصوص فيما يسع فيه الاجتهاد ومحل النظر، وهذا الاجتهاد لا يترتب عليه افتراق، يعني قد يختلفون ولكن لا يفترقون. نحن ما عرفنا في من عاصرنا من المشايخ مثل الشيخ بن باز أو ابن عثيمين أو غيره مثل الألباني أو الشيخ ربيع أو الشيخ مقبل أو الشيخ محمد أمان وغيرهم من العلماء، من يحذر من الثاني أو يحذر من كتبه أو يحذر من تلاميذه، مع علمنا أنهم في بعض المسائل قد يختلفون، ولكن أهل السنة قد يختلفون ولكن لا يفترقون. انتبهوا، هذه مسائل نشأت في أناس استفادوا من الدعوة السلفية، ولكن يريدون أن يدعوا إلى السلفية بالطرق الحزبية، فيريدون أن يشرذموا ويفرقوا، كفانا الله وإياكم شرا. أما الخلافات في جانب الاعتقاد فأهل السنة معروف عنهم الذب، سواء بالبيان اللساني أو الكتابي أو كما هو موجود في الوسائل العصرية الآن، يبلغ صوت الحق ما بلغ صوت الباطل، وصوت التصحيح ما بلغ صوت الخطأ، وهذا هو الواجب حماية للشريعة، وذبا عنها أن يقال فيها ما ليس فيها أو ينسب لها ما ليس منها، وهم على ذلك قائمون. الكتاب مليء بالرد على أهل الباطل، والسنة مليئة، والصحابة كذلك والخلفاء ومن بعدهم من علماء الإسلام إلى يوم الناس هذا، كلها ردود على الباطل وأهل الباطل، وبيان لحال المخالفين وكشفا لما هم عليه. بل حتى في بعض المسائل الفقهية ربما أفردوها بمؤلفات وردوا على من خالف فيها، بل بعض المسائل الفقهية أصبحت شعار لأهل السنة التي ميزت أهل البدع عندما لا يمارسوها، كالمسح على الخفين وغير ذلك من بعض العبادات التي يجعلونها في أمور العبادة في أمور العقائد كشفا لحال أهل السنة وبيان لحال أهل الباطل والبدع. أما مسألة مخالفة ولي الأمر، فمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني مات على وصف مشابه للجاهلية، لأنهم يموتون على غير إمام مبايع، فشابههم من إيش؟ من هذا الوجه، أنهم يموتون على غير إمام مبايع، فهذا الذي مات على غير إمام مبايع فهذه وافق فيها أهل الجاهلية. قال وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام. فربما تأتي فيهم صفات عبادات صحيحة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الذين يردون عليه الحوض، يعرفهم بإيش؟ بالوضوء، سماهم التحجير يعرفهم، لكن يذادون ويقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يعني عندهم عبادات صحيحة لكن عندهم مخالفات صريحة، فردوا بمخالفاتهم الصريحة التي علمها الله والنبي، لا يعلم الغيب يوم القيامة، لا يعلم الغيب، فيظنهم على ظاهرهم، فتعلمه الملائكة أنهم غيروا وبدلوا. وهذه لطيفة في مسألة نسبة علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو وهو حي حياته الدنيوية لا يعلم، ولو يعلم لاستكثر من الخير، ولعلم ما سمى وما سحر وما حصل، وأيضا لعلم حال الأحزاب، وهو يريد أن يسرع أحد الصحابة أن يأتي له بخبر القوم، لو كان يعلم الغيب لكان ما يحتاج أن يرسل أحد ويحرج صحابته. كذلك تلك الحياة يوم البعث هو لا يعلم، وهو على الحوض ويقول أصحابي أصحابي، لأنه رأى عبادات صحيحة عندهم، ولكن لم يعلم المخالفات الصريحة التي بها قد زيد عن الحوض، فقيل إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غيره وبدل. وهذه سمتهم، يرون أن السمع والطاعة أنها نوع أنفة فيهم، وأنها مذلة ومهانة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الاستسقاء أمر بالاستسقاء وضرب للناس يوم، يعني حدد لهم اليوم الفلاني بنصلي فيه صلاة الاستسقاء. سمعت لأحد هؤلاء يقول أصبحنا ما نصلي صلاة الاستسقاء إلا بمرسوم ملكي، هذا جاهل ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصلاة ضرب للناس يوم يجتمعون فيه، ولي الأمر ضرب للناس يوم يجتمعون فيه ويصلون صلاة الاستسقاء، ولكن يرى أن هذه الصلاة أن الأمر بها فيه ذلة ومهانة، لأنه فيه صفات إيش؟ فيه صفات جاهلية، مع أنه يمارس بدع. لو سألت ما حكم البيعة والسمع والطاعة لغير ولي الأمر، ربما أمامك يقول لا لا، بس الولي الأمر هو السمع والطاعة، وتأتيه تقول له إن ولي الأمر يأمر بكذا ما يطيع. شو الفرق بين السمع والطاعة؟ السمع هو الإصغاء والطاعة هي التنفيذ. فبعض الناس يسمع لكن ما يطيع، لابد مع السمع الطاعة، والطاعة تكون في إيش؟ المعروف. لاحظ اللي فيها المعروف وش هو؟ الطاعة. لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأما السمع ربما يتكلم وأنت تسمع، لكن تنفيذ هذا اللي سمعته هنا يترتب عليه الحكم. فإن أمرك بما ليس أنت منهي عنه شرعا فالواجب عليك الامتثال. في المقابل تجد هذا مع تنظيمه أو في حزبه يسمع ويطيع، ولو لم يكن ذلك لكان عليه عتبة، وإذا به واقع في التنظيم من حيث السمع والطاعة والبيعة وما يلزم منها شعر بذلك أو لم يشعر بذلك. وهذا بيان مسألة الدعوة التفصيلية في السنن والبدع. ربما يكون على دعوة بدعية لكن ما يعرف التفصيل البدعة في الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يلا ندعو إلى الله، وهكذا. يأتي شخص يقول أريد أن أدعو إلى الله بالأغاني الدينية، أتقرب إلى الله بالغناء الديني. أقول هذا لا يغرب، تبي تغني غن، لكن لا تقول أنا أغني وتعبد الله بغنائي. تغني غن لكن لا تقول هذا الغناء دين، هذا الغناء دين وحسنات، هذا الغناء اسمه غناء. تبي حدا اسمه حدا، أما تقول أنا أغني وتقرب إلى الله بغناي لا، هذا أصبحت إيش؟ مبتدع. هل عرف معنى البدعة هذا اللي ينسب الغناء الديني اللي يسمونها الأناشيد الإسلامية؟ ما هو دين. أو يأتي شخص يقول أنا بدعو إلى الله بس بالكذب، كيف؟ قال أتقرب إلى الله بالكذب وأدعو الناس بالكذب من خلال المسرحيات يسمونها الكذب الديني اللي هي التمثيليات الإسلامية. التمثيل مو بكذب، ولما يقال تمثيل إسلامي إذن كذب ديني. عندنا شيء اسمه الكذب الديني، ربما لم تستصيغها أسماعكم لكن كلمة التمثيليات الإسلامية أصبحت مستساغة كالأناشيد وغيرها. لكن لما تسمى بعض الأمور بأسماء أخرى تبدأ الأذهان تنتبه لمدلولات أخرى للألفاظ من خلالها يترتب عليها أحكام ومعاني، وهذا ما ينتشر في كثير منها. أنت يا البعيد كذاب، كيف تكذب تريد أن تتقرب إلى الله؟ الباطل لا يدعى به إلى الحق، بل الحق يزهق الباطل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فما احتج مبتدع بآية من كتاب الله أو حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدعته إلا وجعلتها حجة عليه لا حجة له. لماذا يا طلبة العلم؟ لأن الحق لا يحتج به على الباطل، والله تبارك وتعالى يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا يمكن أن يكون الحق حجة في باطل. صلى الله وسلم على محمد.